بسم الله الرحمن الرحيم. الفرض الثاني غسل الوجه. قلنا أن الوضوء فيه خمسة فروض، خمسة واجبات. الواجب الأول هو النية، الواجب الثاني هو غسل الوجه. يقول طبعا الواجب هو غسل الوجه، فلا بد أن نحدد المغسول حتى يمكن أننا نحقق الغسل على الوجه صحيح. يقول وهو ما بين منابت الشعر، وإن كان جعلها مثابت لكن في نسخة منابت وهي الظاهر الأصح، ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس، أمام الرأس للمنابت للشعر على الجانبين من الخلف، يقول لا في مقدم الرأس إلى طرف الذقن أو الذقن، نعم، طولا من جهة الطول من منابت الشعر إلى طرف الذقن، يعني طبعا بحيث أنه الطرف السفلي الذي لو إنسان قبض على الذقن أو الذقن فيكون الطرف الآخر هو هذا المراد به، هو الطرف، ليس المراد منه يكون يعني الذي هو من الأمام، لا، من يعني أسفل الوجه بشيء يسير. يعني بمعنى آخر لو كان إنسان تنظر إليه من أمامه، ما هو الشيء الذي تراه منه؟ هذا المقدار إلى هنا، هذا الذي يمكن القبض عليه. وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، يعني لو أن إنسان بين إبهامه ووسطى وجعله على وجهه من الأعلى إلى الأسفل الذي هو في هذه المسافة، هذا هو عرض الوجه. وما خرج عن ذلك فليس من الوجه، هذا هو الوجه وتحديده بالضبط، هذا هو. ولا عبرة بالأنزع، الأنزع يعني الذي هو انحسر الشعر من مقدم رأسه، طبعا العمدة على ما كان طبيعي على حسب الحالة الطبيعية أن يكون من هذه الحد. ولا بالأغم، الأغم يعني الذي جاء الشعر ونزل على الجبهة، عكس ذاك عليكم السلام. ولا بمن تجاوز، هذا بالنسبة إيش؟ لا عبرة في الوجه بمن كان هكذا عليكم السلام. ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار، العذار هو هذا الشعر، هذا الشعر لو واحد إذا يضع يده يوصل للأذنين يعني من طول الأصابع، فتجاوز الأصابع العذار، هذا طبعا العذار هو الشعر المحاذي للأنف والذي يتصل أسفله بالعارض وأعلاه بالصدغ، هذا نسميه عذار، هذا الشعر الذي هو أمام الأذن. شلون؟ نفس الشعر مو العظم، نفس الشعر. يقول أنه أو قصرت عنه، يعني لو كان إنسان لما يضع اليدين لا يصلان إلى العذار، تقصر عن العذار، يقول لا عبرة. يعني بمعنى ثان أنه يرجع بالنسبة إلى الرأس وبالنسبة إلى اليدين على حسب المتعارف. فلو أن إنسان رأسه كبير جدا، هذا طبعا لابد أنه يمسح بهذا المقدار إلى حد العذار، يعني هذا البياض الذي بين الأذن وبين العذار الشعر، يعني هذا البياض الخالي من الشعر هذا لا يجب غسله، والعذار يغسل. فلو كان إنسان طويل الأصابع أو كبير الرأس أو قصير الأصابع، هذا يرجع فيه إلى المتعارف، بل يرجع كل منهم إلى مستوى الخلقة، خلقة العادية التي لا تلفت النظر، فيغسل هذا الإنسان الذي ليس بمستوى الخلقة، يغسل ما يغسله مستوى الخلقة. ويجب أن يغسل أو يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن. الغسل لازم يكون من الأعلى إلى الأسفل، ولا يجوز النكس. النكس يعني يغسل من الأسفل إلى الأعلى، هذا لا يصح. ولو غسل منكوسا، لو فرضنا إنسان صنع ذلك، يقول لم يجزي على الأظهر، لم يجزي على الأظهر، ويكون هذا الغسل باطل فالوضوء باطل. ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية. الآن اللحية طبعا إذا كانت هي لا تزال في حدود الوجه يجب غسلها، غسل ظاهرها. أما إذا استرسلت طالت بحيث أنها خرجت عن حد الوجه، فهذا المسترسل لا يجب غسله. ولا تخليلها، هذا الذي هو يعني في حد الوجه، هل يجب أن الإنسان يخلله بحيث أنه يوصل الماء إلى داخل البشرة؟ لا، لا يجب، بل يغسل الظاهر، يغسل ظاهر اللحية وإن لم يصل إلى البشرة. طبعا هذا الكلام إذا كان الشعر كثيف بحيث لا ترى البشرة. أما إذا كان لا ترى البشرة مثل الشعر الخفيف، فهذا لابد من إيصال الماء إلى البشرة. ولذلك طبعا يعني نقول أنه الغسل هو غسل ما ظهر من الوجه، غسل ما ظهر من الوجه. هذه بعد ما نقرأ هذا السطر نرجع لها. ولو نبت للمرأة لحية، لو فرض أنه نبت لحية للمرأة، فهل حكمها حكم الرجل في أنه تغسل الظاهر من اللحية؟ لم يجب تخليله، لا يجب التخليل، يعني حكمها حكم الرجل، وكفى إفاضة الماء على ظاهره، أنه لما تغسل من الظاهر وتفيض الماء على الظاهر هذا كافي. طبعا يجي مسألة أنه لو نبت للمرأة لحية هل يجوز حلقها؟ نعم يجوز، يجوز لها أن تحلق اللحية. فقد واحد يعني يسأل سؤال، متى يجوز للإنسان أن يحلق لحيته؟ فإذا كان طبعا من غير الموارد المذكورة المشهورة، إذا استلزم استهزاء، إذا كان يستلزم مرض مثلا لا يحتمل، والاستهزاء لا يحتمل، كذلك إذا كانت اللحية في مرأة يجوز لها الحلق. طبعا كما قلنا منذ قليل أنه الغسل إنما هو غسل للظاهر الذي يظهر من الوجه، وعلى هذا فهل يجب غسل داخل الأنف؟ لا. داخل العيون؟ لا. داخل الفم؟ لا، وإنما يغسل ما هو ظاهر من الفم. الآن إذا انطبقت الشفتان، هذا المكان الذي تنطبق فيه الشفة على الشفة لا يجب غسله، مطبق الشفتين لا يجب غسله، لأنه ليس من ظاهر الوجه. أما مثلا ما يظهر من الأنف من هذه الجوانب، فهذا يجب تخليله والتأكد من وصول الماء إليه. الفرض الثالث غسل اليدين. والواجب طبعا اليد في اللغة تطلق على الأصابع الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وتطلق على الكف، الكف يقال مثلا صافحني بيده يعني بكفه، وأيضا تطلق على الذراع، هذه الذراع إلى المرفق تسمى كف، وتطلق إلى ما دون الكتف يعني العضد والذراع والكف. يقول هنا الواجب ما هو؟ غسل ماذا؟ يقول والواجب غسل الذراعين والمرفقين. فطبعا غسل الذراعين لأنه داخل طبعا في الحد الشرعي، والمرفقين هنا باعتبار أنه المرفق هو مجمع عظمي العضد والذراع. طبعا بالنسبة إلى الآية وأيديكم إلى المرافق، فهنا إلى المرافق طبعا يقول العلماء أن هنا ليس داخل المرفق أساسا في الغسل، أساسا ليس بداخل، لأن هذه الغاية ليست داخلة في المغية، ولكن نغسل المرفق من باب المقدمة العلمية، يعني حتى نتأكد ونحرز وصول الماء غسل المقدار الحد الشرعي بكامله. قال والابتداء من المرفق، يعني لا يجوز النكس، وإنما عليكم السلام يغسل من الأعلى إلى الأسفل، ولو غسل منكوسا، يعني غسل من الكف إلى المرفقين لم يجزئ على الأظهار، لابد من غسل من الأعلى إلى الأسفل. طبعا بعضهم وهم مثلا أهل السنة يتمسك في جواز ذلك بظاهر الآية وأيديكم إلى المرافق، يعني إلى المرافق يعني ابدأ من اليد إلى المرفقين، ولكن طبعا بالإضافة إلى النصوص الموجودة عن أهل البيت عليهم السلام أن الغسل يكون من المرفقين إلى الأصابع، العلماء يقولون أن الآية لم تبين كيفية المسح، ما جاءت مبينة لكيفية المسح، وإنما جاءت مبينة إلى حد الممسوح والمغسول، فلا كيفية المسح ولا كيفية الغسل الآية تعرضت لها، قالت وجوهكم اغسلوا وجوهكم، لكن كيف ما بينت، كذلك اغسلوا أيديكم كيف ما بينت، لكن إلى المرافق يعني أنه لأن اليد تطلق إلى الأصابع إلى الأشاجع وإلى الرسغ وإلى المرفقين وإلى الكتف، يقول لا إلى المرفقين، يعني هذا هو الحد، أما أنه لم تتعرض إلى أنه من الأعلى إلى الأسفل من الأسفل إلى الأعلى، الآية لم تتعرض لذلك، وإنما نأخذه من السنة. يقول ويجب البدءة أو البداءة باليمين، أن نبتدئ بغسل اليد اليمنى ثم طبعا اليد اليسرى، ومن قطع بعض يده، لو فرضنا أن إنسان قطعت بعض أصابعه أو الكف، غسل ما بقي من المرفق، يغسل الباقي الجزء المتبقي، وإن قطعت من المرفق لا بالكامل مقطوعة من المرفق أو من العضد من المنكب مثلا، يقول سقط فرض غسلها، كما يقولون سالبة بانتفاء الموضوع، ما في يد فكيف نغسلها، لا موضوع حتى يتحقق الغسل، ولو كان له ذراعان دون المرفق، هذا المرفق يتفرع منه ذراعين، فماذا نغسل، هذه الأولى أو الثانية، أي واحدة منهما، يقول نغسل الاثنتين، أو أصابع زائدة 6 أصابع أو أكثر، أو لحم نابت، لحم نابت موجود في ما هو دون المرفق وجب غسل الجميع، لأنه هذا يعد من أجزاء اليد، فإذا كان من أجزاء اليد فيجب غسل اليد، فالغسل شامل له. ولو كان فوق المرفق، لو فرضنا الآن هذه ذراع وفوق المرفق في ذراع ثانية، فأي واحدة يغسل، لا يغسل التي تحت المرفق دون المرفق، أما التي فوق فلا يغسله. يقول ولو كان فوق المرفق يعني يد أو لحم زائد أو إصبع لم يجب غسله، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها، لو كان مثلا عندي يدين، يدين في اليمين ومثلا يدين في الشمال أو يد في الشمال، فيغسل أي يد فيهما، فيغسل الجميع. وطبعا بالنسبة إلى غسل اليد اليمنى باعتبار أنه وردت النصوص عن أهل البيت عليهم السلام، ففي الرواية الصحيحة عن الإمام عليه السلام يقول ثم، أول طبعا اغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى. فلما طبعا جاء بثم، هذه ثم دالة على الترتيب والتعقيب. قال الفرض الرابع مسح الرأس، والواجب من ما يسمى به ماسحا، يعني يمسح المقدار من الرأس بحيث يصدق أنه ماسح، أن هذا الإنسان ماسح لرأسه. فمثلا لو مسح ما له طول يعني بمقدار 2 سنتيمتر 1.5 سنتيمتر يقال مسح رأسه، يصدق المسح، يصدق عليه أنه ماسح لرأسه، هذا كافي، ولا يجب مسح جميع الرأس. ولذلك بالنسبة إلى أهل السنة أخذوا بظاهر الآية وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هنا بالنسبة إلى أهل السنة قالوا أنه طبعا مثل ابن هشام في المغني يقول أن الباء هذه لا تدل على التبعيض، يعني امسحوا رؤوسكم. فالذي لم يذهب إلى أن الباء تدل على التبعيض امسح الرأس، يعني يمسح الرأس بكامله، وهذا هو المشهور عند أهل السنة. وأما على القول الآخر الصحيح أن الباء تدل على التبعيض، ولذلك حتى ابن هشام في المغني لما جاء بالشواهد الدالة ظاهرها على أن الباء للتبعيض دفعها بدفع ضعيف ومتكلف من أجل أن عقيدته هو أنه يمسح جميع الرأس، فإن قال أن الباء للتبعيض يعني لابد أنه تدل على مسح بعض الرأس، وهذا خلاف ما هم يصنعون. فلذلك يحاول أن يؤول القرآن ويوجهه بالتوجيهات المتكلفة الغير مقبولة. ووردت في الروايات، في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله زرارة أو محمد بن مسلم أو أحدهم أنه لماذا يغسل بعض الرأس لا كله، فقال الإمام عليه السلام لمكان الباء، لمكان الباء في الآية، قال وامسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم. يقول والمندوب، هذا المقدار الواجب، والمندوب المستحب في المسح مقدار 3 أصابع عرضا، عرضه 3 أصابع. لو مسكت 3 أصابع فوضعته على الرأس ومسحت، هذا المقدار المستحب. لكن الذي يسمى به ماسحا حتى بإصبع، فلذلك بإصبع كافي يجزئ. هذا طبعا من جهة مقدار 3 أصابع. من جهة الطول، من جهة الطول يستحب أن يكون بطول إصبع، يمسح بعرض أصابع وبطول إصبع. يقول ويختص المسح بمقدم الرأس، نمسح في أي مكان مقدم الرأس. طبعا عندنا الجبهة، هذا المكان المنبسط الذي هو فوق الأنف، الجانبين هذا يسمى، كل واحد منهما يسمى جبين، هذا جبين وهذا جبين وجبهة، فكل إنسان له جبهة واحدة وجبينان. فبالنسبة إلى المكان الذي يمسح هو ما يلي الجبهة الذي هو بعد الجبهة من الرأس لا بعد الجبين. فلو أن إنسان مسح من الجانب لا يجزئ، لابد أن يكون مقدم الرأس الذي يلي الجبهة. طبعا المقدم قدره مثلا السيد الخوئي وغيره من العلماء بأنه بمقدار ربع الرأس مما يلي الجبهة، يعني الذي يلي الجبهة من هذا، من قصاص الشعر إلى رايح لفوق قمة الرأس، ثم من فوق إلى تحت إلى العنق من الخلف. هذا انقسم إلى نصفين لفوق، يعني من مقدم الرأس إلى فوق هذا نصف، ومن فوق إلى العنق تحت نصف ثاني. هذا النصف الأول من قصاص الشعر إلى فوق نجزئه نصفين، يعني تقريبا بطول إصبع، تقريبا إصبع أو يزيد عليه قليل. هذا ربع الرأس مما يلي الجبهة، فهذا هو مكان المسح، يعني الجزء الذي يمسح من الرأس. هو قال مقدم الرأس، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء. هل نأخذ ماء جديدا ونمسح به؟ لا، لابد أنه بنفس نداوة الوضوء، يعني بنفس الرطوبة الموجودة في اليدين من غسل الوجه ومن غسل اليدين الموجودة في الكفين، هذه التي نمسح بها طبعا. وهذا موجود روايات عن أهل البيت عليهم السلام، لهذه المسألة خلافية، لأن المسح على الرأس مقدم الرأس هذا من مختصات الإمامية. وأيضا بالنسبة إلى المسح بالنداوة، هذا طبعا ليس من مختصاتهم، وإنما ذهب إلى ذلك من علماء أهل السنة مالك. مالك يذهب أيضا إلى أنه بنداوة الوضوء. وهناك روايات من ضمنها صحيحة زرار عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال، ثم طبعا هو يحكي وضوء الإمام عليه السلام، يقول ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا. ببلل كفه لم يحدث ماء جديدا. وأيضا صحيحة الزرارة الأخرى في حكاية وضوء الإمام عليه السلام قال ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وببلة وبقية بلة يمنى. فبهذه البلة لم يأخذ ماء جديد أيضا. يقول ولا يجوز استئناف ماء جديد له، أنه يأخذ ماء جديد لا يصح، ولو جف ما على يده. طبعا إذا كان جف بسبب الترك، الإهمال، انشغال بأمر آخر، ففاتت الموالاة، فهنا لابد من إعادة الوضوء. أما إذا كان لا جف ما على يده بسبب حرارة الجو أو بسبب وجود الهواء والريح، فهنا يأخذ من لحيته وأشفار عينيه، حاجبيه مثلا. طبعا في المسالك يقول أنه ليس شرط أن يكون من لحيته، بل يأخذ من ماء الوضوء، يأخذ من ماء الوضوء حتى لو من يده، من يده، من ذراعه، ما في مانع، من وجهه ما في مانع. لكن عادة العلماء يقيد إيش؟ أخذ من لحيته، لأنه إذا جف من كفيه يجف من وجهه ويجف من ذراعه عادة هكذا، لكن اللحية لا يجف منها باعتبار أن اللحية شعر ويجتمع فيه الماء. طبعا هذا أخذ من لحيته، هذا طبعا بالنسبة إلى الرجل. بالنسبة إلى المرأة تأخذ من لحيتها؟ ما يمكن، وإنما تأخذ من أشفار عينيها، من الحاجبين تأخذ، لأنه بعد لا لحية ولا شعر. فلم يبق له نداوة، فإن لم يبق نداوة، لحتى في اللحية ما في، في اللحية ما في نداوة أيضا، استأنف. طبعا هنا استأنف إذا كان يمكن، يعني في حال أنه يمكن يستأنف. أما إذا كان لا، على حسب الفرض أنه حتى لو استأنف سيجف، حتى لو استأنف سيجف، ففي هذه الحالة طبعا ما في ماء، فيعني والله العالم يمكن أنه يعني من جهة احتياطية أنه يمسح الرجلين وإن كان بلا ماء ويتيمم. يعني من أجل الاحتياط. طبعا هنا قبل ما نأتي إلى الفرض الأخير قلنا هناك غسل الوجه وغسل اليدين، وهنا قلنا مسح الرأس. ما الفرق بين الغسل وبين المسح؟ طبعا بالنسبة إلى الفرق أن الغسل هو إجراء الماء، يعني الآن لما مثلا تأخذ ماء وتضعه على الوجه، هنا نقول أنك تغسل الوجه، يعني تجريه من الأعلى إلى الأسفل. إذا كان الماء يجرى من الأعلى إلى الأسفل هذا يسمى غسل. أما المسح، المسح لا، أن يكون على العضو ماء لكن لا بنحو الإجراء. الآن لما تضع اليد على الرأس ما أجريته من مكان إلى مكان، وإنما صارت النداوة موجودة في هذه الأجزاء بسبب وضع اليد عليها ومسح اليد بها، لا أنك أجريت الماء من الأعلى على الرأس إلى الأسفل مثلا. ثم يقول والأفضل مسح الرأس مقبلا، مقبلا يعني من الأعلى إلى الأسفل. قال هذا الأفضل، يعني بمعنى آخر أنه يجوز النكس في الرأس، وإن كان طبعا بعض العلماء مثلا السيد الخوئي يقول لا يجوز النكس في الرأس، مسح الرأس ما يجوز. ويكره مدبرا على الأشبه، مدبرا يعني من الأمام إلى الخلف، هذا مكروه، ولكن هذا مع أنه صحيح. طبعا هنا نقول يكره يعني يكون ثواب الوضوء أقل إذا كان فعل ذلك، ولا مو أن هذا عمل مكروه الأفضل ما يجيبه، مو هكذا المراد. ولو غسل موضع المسح لم يجزئ، لو أن واحد قال أنا ليش بعد أمسح أغسل مرة واحدة وسكب الماء على رأسه، هذا طبعا لا يجوز. طبعا كما هو معروف عند بعضهم فإنه يأخذ ماء وربما أنه يغسل رأسه، وإن كان طبعا بإجماع المسلمين أن هناك أن الرأس يمسح، لأنه بنص الآية وامسحوا برؤوسكم. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. الآن المسح هل لابد أن يكون على نفس البشرة؟ لا، مو لازم، ممكن على الشعر الذي هو في مقدم الرأس في الحد الذي ذكرناه. ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجزئ، يعني لو أن الشعر الذي هو موجود في الجانب جابه في مكان المقدم ومسح عليه، أو مثلا من الخلف وجابه من الأمام ومسح عليه، يقول لا يجزئ لأنه لم يمسح في الواقع على مقدم الرأس، على شعر وضعه في مقدم الرأس لا على مقدم الرأس. على مقدم الرأس يعني على شعر مقدم الرأس، بمعنى آخر على الشعر الذي لو مد لا يخرج عن الحد، ولذلك كانت عبارة العلماء الذي لا يخرج بمده عن حده، يعني هذا الحد الذي قلنا لو أن هذا الشعر الذي أنت مسحت عليه مددته إلى اليمين لا يخرج عن الحد، إلى اليسار لا يخرج، إلى الأمام إلى الناصية لا يتدل على الناصية، إلى الخلف لا يذهب إلى الخلف، وإنما هو في نفس المنطقة لا يخرج عنها. ولذلك بالنسبة إلى إذا كان مثلا بالنسبة إلى المرأة، هنا ماذا تصنع؟ هنا تحاول أن تفرق شعر رأسها وتمسح على مكان الفرق، لأن هذا المكان إما على البشرة مسحت أو على الجوانب الملاصقة للبشرة، هذه الجوانب لو مدت لا تخرج بمدها عن حدها.
لو كان طويل طبعا ويترك المسترسل، يعني
إذا كان طويل ويتدل على الناصية حتى هذا الطويل إذا يخرج عن الحد ما يجوز المسح عليه، وإن كان الآن هو لما نزله من الأسفل إلى الأمام فهو الآن في الحد، لكن لو مددته يمين ويسار لا يخرج، إذا ما يخرج يجوز المسح عليه، إذا يخرج لا يجوز. يقول: ولو جمع عليه شعرا من غيره، من غير مقدم الرأس، ومسح عليه لم يجزئ. وكذلك لو مسح على العمامة، لو مسح على العمامة مثل طبعا المسح على الخفين، بعضهم يجوز المسح على العمامة من الأمام هكذا يجوز، يقول لا. أو غير العمامة، الطاقية، الغترة، لا يجوز، مما يستر موضع المسح، لأنه لا يصدق أنه مسح على رأسه، فلا بد من مسح شعر المقدم أو بشرة المقدم. يقول: الفرض الخامس مسح الرجلين، ويجب مسح القدمين، لأن الرجل أيضا تطلق على القدمين، على الساق مع القدمين إلى الركبة تسمى رجل، إلى مثلا الحوض، إلى الحوض أيضا تسمى رجل. يقول: لا، المقدار هو القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، لكن الخلاف في الكعبين ما هما. فبعضهم ذهب إلى أن الكعبين، طبعا الكعبين الوارد في الآية، وأرجلكم إلى الكعبين، فالكعبين بعضهم ذهب إلى أن الكعبين هما قبة القدمين، والقبة هو هذا المكان المرتفع الذي هو قبل المفصل، هذا المكان يسمى قبة. فبعضهم ينسح إلى القبة فقط، وبعضهم يقول أنه لا، لا هو المفصل، وبعضهم يقول أن القبة هي التي نحن نسميها الجوزة. طبعا هذا عند أهل السنة الذين يقولون بالغسل، فيقولون إلى الجوزتين وهما الكعبين أو وهما الكعبان. يقول: ويجوز منكوسا. طبعا قبل ما نجي إلى هذه نقول، سيأتي إن شاء الله، أنه لما يقول من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، حتى بالنسبة إلى الوجه وبالنسبة إلى اليدين، قلنا أنه يمسح الشخص ما هو زائد قليلا. هنا لما في تحديد في مسح الرأس، ما في تحديد يعني في من مكان إلى مكان، وإنما ما يسمى به ماسحا هذا كافي. لكن هنا لما كان في تحديد من البداية إلى النهاية، أيضا هنا نأتي بشيء زايد من الجهتين. فإذا قلنا القبة، نزود بعد القبة شوي احتياطا، ونزود قبل الأصابع، قبل الأطراف بشيء قليل. يعني الآن أمام الأطراف، هنا أمام الأطراف، الإنسان يضع يده أمام الأطراف ثم يمسح هكذا، لأنه ربما لو صنع هكذا هذا مقدار يسير، هنا أمام الأطراف ما تحقق مسحه، لذلك يضع اليد من أمام الأصابع ثم يجرها إلى فوق المفصل بقليل. يقول: ويجوز منكوسا، يعني من الأعلى إلى الأسفل، وليس بين الرجلين ترتيب. ليس بين الرجلين ترتيب، يعني كما شرحها في الجواهر، أنه يعني يجوز الإنسان يمسح الرجلين معا، ويجوز أنه يمسح أول اليسرى وبعدين اليمنى، ويجوز اليمنى ثم اليسرى. هذا قول. قول آخر أنه لا، أنت مخير بين شيئين، إما أن تمسحهما معا، أو تبدأ باليمنى وتنتهي باليسرى. قول ثالث أنه لا، لابد من البدء باليمنى ثم اليسرى. طبعا أحوط الأقوال هذا القول الأخير، لأن القول الأخير إذا بدأت باليمنى وختمت باليسرى فهو صحيح بإجماع علماء الشيعة، لأن الذي يقول أنت تأتي بهما معا ما لا يقول بأن هذا لازم، لو جئت بالأولى اليمنى ثم اليسرى صحيح عنده، والذي يجوز المسح باليسرى ثم اليمنى أيضا يجوز اليمنى ثم اليسرى. فلذلك مقتضى الاحتياط أن الإنسان يمسح اليمنى ثم اليسرى. وطبعا هذا يعني ليس بين رجلين ترتيب، باعتبار وجود روايات من ضمنها في حكاية مسح الإمام عليه السلام في صحيح الزرارة كما قلنا، قال ثم مسح رجليه. يعني بالنسبة إلى مسح اليدين قال غسل اليدين، قال ثم غسل اليد اليمنى، ثم غسل اليد اليسرى، ثم مسح مقدم رأسه أو رأسه، بعدين إيش يقول؟ ثم مسح رجليه. ولو كان بينهما ترتيب لا ذكرهما مرتبين كما بين اليدين، فدلت هذا على دل هذا على أنه إيش؟ لا ترتيب بينهما. يقول وإذا قطع بعض موضع المسح، يعني قطعت بعض الأصابع مثلا مسح على ما بقي، أو لا قطعت الأصابع بالكامل فيمسح على ما بقي من بعض من أطراف الأصابع مثلا الأطراف المقطوعة، فإن قطع من الكعب، لا قطعت الرجل، إذا قلنا الكعب هو المفصل يعني قطعت الرجل من المفصل أو من القبة، سقط المسح على القدم لأن قلنا لا موضوع للمسح حتى يتحقق المسح، ويجب المسح على بشرة القدم. طبعا هذا الكلام من أجل ماذا؟ من أجل بيان الفرق بين مسح الرأس ومسح الرجلين، فإن الرأس يجوز على البشرة ويجوز على الشعر، أما بالنسبة إلى القدم فإنه لا يجزئ المسح على الشعر. فلو كان الإنسان على رجلي شعر كثيف مانع من وصول الماء إلى البشرة، هذا لازم يزيله يحلقه حتى يتحقق المسح على البشرة. لذلك يقول ويجب المسح على بشرة القدم ولا يجوز على حائل. فلو كان حائل جورب أو خف حذاء لا يجوز من خف أو غيره. طبعا بالنسبة إلى أهل السنة يجوزون المسح على الخفين، وهذا من العقائد المختصة بهم، ولذلك طبعا هذا ليس على إطلاقه حتى في غير الضرورة، وهم طبعا يقيدون هذا المعنى بأنه في السفر يمسح على خفيه 3 أيام، ما دام في السفر فقط 3 أيام، أكثر ما يجوز المسح على الخفين. وفي الحضر يوم وليلة، يوم وليلة يمسح على الخفين وبعدين خلاص لابد من غسل الرجلين إلا للتقية، لا يجوز إلا للتقية أو الضرورة. ضرورة مثلا لأي سبب، افترض الأرض عليها أمور زجاج أو كذا، الإنسان يصيبه جراحات إذا خلع الحذاء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يمسح على الخف أو تقية، معروفة هذه. طبعا بالنسبة إلى أهل السنة لا يوجبون المسح على الخف، وإنما هم يجعلون رخصة مستحب، يعني يجوز. وإلا الشيء الذي عندهم هو الغسل، غسل الرجلين. ولذلك إذا دار الأمر بين المسح على الخف تقية أو غسل الرجلين تقية، فأيهما أولى؟ غسل الرجلين، يغسل رجليه تقية أولى من أنه يمسح على الخف، لأقل الغسل أصاب الرجلين ما. يقول وإذا زال السبب أعاد الطهارة، إذا زال السبب أعاد الطهارة، طبعا ما دام في الوقت، على قول أنه طبعا لم نجد له مستند. إذا زال سبب التقية لازم يعيد الوضوء ويعيد الصلاة على قول باعتبار أنه هذا مشعر بتضعيفه. وإلا عندهم قاعدة في الأصول يسمونها الإجزاء. الإجزاء يعني إذا كان الإنسان أتى فعل ما هو مأمور به فهو مجزئ، وهذا فعل ما هو مأمور به لأنه كان مأمور بالمسح على الخف مسح، ويجوز أمر بالصلاة بهذا المسح، فلما كان كذلك هذا مجزئ. وقيل لا تجب، وقيل لا تجب إعادة الطهارة إلا لحدث، يعني إلا إذا أحدث يعيدها، أما إذا ما أحدث فهي مجزئة. والأول أحوط، الإعادة أحوط طبعا، وإن كان ما في منافاة، يعني أنه يكون ما له مستند لكن موافق للاحتياط. الموافق للاحتياط يعني قطعا تبرئ الذمة، لأنه إن كان مجزئ وهو أعاد الطهارة هذا ما يضر بالإجزاء السابق، وإن كان غير مجزئ فهو أعاد الطهارة فجاء بالعمل الموافق المبرئ لذمته. مسائل ثمان: الأولى، الترتيب واجب في الوضوء، لا بد من غسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم مسح الرجلين. يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى واليسرى بعدها بعد اليمنى، ومسح الرأس ثالثا والرجلين أخيرا. فلو خالف مسح غسل الوجه ثم غسل اليد اليسرى مثلا، أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانا، لا بد من إعادة الوضوء طبعا إذا فاتت الموالاة. إن كان قد جف الوضوء، إذا جف الوجه افترض الآن خلاص جف بعد يعيد من الأول، وإن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب. الآن لو أن واحد غسل الوجه ثم غسل اليد اليسرى ثم غسل اليد اليمنى ثم أراد أن يمسح، التفت أنه أول غسل اليسرى ثم اليمنى، هنا ماذا يصنع؟ يغسل اليسرى لأن الوجه غسله، اليمنى غسلها، الآن عليه اليسرى، لأن ذاك غسل اليسرى ذاك الذي وقع مو مجزئ باطل ذاك، لكن اليمنى وقع صحيحا لأن بعد غسل الوجه. على كل حال هناك بعدية موجودة. يقول أعاد الوضوء عمدا كان هذا الإخلال بالترتيب أو نسيانا، إن كان قد جف لابد من إعادته بالكامل، وإن كان البلل باقيا لا، يعني لا تزال الموالاة موجودة، أعاد على ما يحصل معه الترتيب. المسألة الثانية، الموالاة واجبة. ترتيب فهمنا، والموالاة يعني أن يأتي بالشيء تلو الشيء، موالي بينهما، موالاة توالي. فمثلا لو غسل وجهه وراح السوق وبعدين رجع، وغسل اليد اليمنى وراح سوبر ماركت زي ما يقول، وبعدين غسل اليد اليسرى وذهب إلى مكان آخر مثلا، ولا تزال النداوة باقية على فرضها، يقول هذا تختل الموالاة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه. طبعا قبل أن يجف ما تقدم، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل قبل أن يجف العضو الذي تقدمه، يعني أن يغسل اليد اليسرى قبل جفاف اليمنى، فلو جف الوجه ما دام اليمنى رطبة خلاص الموالاة موجودة، أو لا كل ما تقدمه، يعني إذا جف الوجه وإن كانت اليد اليمنى رطبة ما يجوز غسل اليد اليسرى لأن جف ما تقدمه، شيء مما تقدمه قبل أن يجف ما تقدمه. والظاهر من كلام المحقق رحمه الله يعني أن يجف كل ما تقدمه، يعني فإذا جف الوجه واليد اليمنى ما يجوز غسل اليسرى. أما إذا جف الوجه ما جف ما تقدم، ما تقدمه لأقل بعض ما تقدمه رطب، فما تحقق الجفاف فيه. وقيل بل ليس هكذا، بل الموالاة يعني المتابعة بين الأعضاء، يتابع حتى لو ما جف. لكن لما الآن غسل الوجه وراح شوي مثلا برا ورجع، لا يزال الوجه رطب لكن ما تابع بينهما، فهذا ليس فيه موالاة. مع الاختيار، في حال الاختيار إذا ما في ضرورة تضطره لابد أن هذا عقيب هذا. أما إذا كان لا في ضرورة اضطر إلى أنه يترك الوضوء أن يتابع بين أجزائه، هنا نراعي الجفاف. فإذا جف العضو السابق ما في موالاة، ما جف في موالاة، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار. فجين شلون؟ المسألة الثالثة، الفرض في الغسلات، يعني الواجب في الغسلات الثلاث، الواجب مرة واحدة، غسل الوجه مرة، غسل اليدين كل واحدة مرة، والثانية سنة يستحب الثانية، والثالثة بدعة. ثالثة بدعة لأنه لم يرد فيها نص من الشارع، وليس في المسح تكرار. المسح خلاص مسحة واحدة باليمنى على الرأس فقط. وإن كان بعضهم من الأخطاء اللي ناس يرتكبوها يمسح رأسه باليد اليمنى ثم يمسحها باليد اليسرى، يظن أنه مسحين، لا مسح. طبعا بالنسبة إذا كان إنسان غسل غسل ثالثة، غسل غسلا ثالثة، فإذا كان هو طبعا غير ملتفت لا إثم عليه مسلم، وإذا كان ملتفت فقد جاء ببدعة وهو آثم. ولكن كما يذكر مثلا الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، وضوءه صحيح لأن الواجب عليه جاء به، الواجب وهو الغسلة الأولى جاء بها فتحقق الواجب، فالغسلة التي جاءت بعد ذلك هذه غسلة لا تؤثر في الوضوء لأنها زائدة لغو. طبعا إلا إذا كان هذه الغسلة الثالثة في اليد اليسرى، يعني في اليد اليمنى أو في الوجه هذا لا يؤثر، أما في اليد اليسرى لأنه الآن لما غسل اليد اليسرى غسلتين ثم جاء الآن وأخذ ماء جديد، هذا الماء الجديد ليس ماء وضوء، فبعد ذلك لما غسل اليد اليسرى سيمسح ليس بنداوة الوضوء، فيكون غسله باطل من هذه الجهة. نعم، إذا غسلها غسلة كاملة ثم غسلها مرة ثانية غسلة كاملة ثم غسلها مرة ثالثة غسلة كاملة، هذا الكلام. أما لو أنه أخذ غرفة على اليد اليسرى مثلا ثم غرفة ثانية ثم ثالثة ثم عاشرة ثم أجرى الماء بالكامل، هذا كله غسلة واحدة. الغسلة المراعاة هي الغسلة الكاملة لا الغرفة، الغرفة مي غسلة.
لو غسل اليسرى بكف من الماء،
نعم،
ثم تبين أنها لا تكفي
يجيب كف ثاني. اي نعم،
هذا عن
واحدة. عن واحدة نعم، ولكم يغفر. الرابعة، يجزئ في الغسل ما يسمى به غسلا، يجزئ في الغسل ما يسمى. الآن لما نريد أن نغسل الوجه يقول ما يسمى غسل، يعني ليس شرط أنه يستحم بالماء، يأخذ له مثلا دلو ويسكبه على وجهه، لا، ما يقال أنه غسل وجهه وإن كان مثل الدهن، المهم فيه إجراء للماء، ولو كان ماء يسير مثل ما لو صار دهن على وجهه أجرى دهن، يعني مبالغة في قلة الماء. ولو مثل الدهن، يعني ولو كان مثل الدسومة صار، المهم ما جعله فوق ثم أجراه إلى أسفل، هذا غسل يسمى. ومن في يده خاتم أو سير حزام، يعني طبعا بعضهم يظن أن السير هذا مو كلمة فصيحة، أو سير في يده مثلا، أو طبعا لساعة أو غير ذلك، فعليه إيصال الماء إلى ما تحته. لازم يوصل الماء إلى ما تحت هذا الخاتم، وإن كان واسعا. إذا كان الخاتم واسع يحرك الخاتم لإيصال، يعني يحركه فيصل الماء إليه. لا هذا ما مو مهم، يعني ليس المراد منه النكس يعني في كل جزء جزء، لا، المهم في عموم العضو لا يتحقق النكس. ما يخالف يعني، جزء يسير في الأصبع ما في معنى، المهم أنه يكون عرفا يقال أنه إيش ليس فيه نكس. لا، إذا كل الأصابع هذا صار نكس، يعني ما غسله من الأعلى إلى الأسفل. لا، النكس أنه تغسل من اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، سواء كان منزل اليد أو مرفعها، ما يخالف يرفعها، المهم من المرفق إلى الأصابع. الخامسة، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر. إذا كان على يده جبيرة، طبعا لابد أن تكون الجبيرة من كسر أو حرق أو جرح، كسر أو جرح أو حرق أو قرح، فإن أمكنه نزعها ممكن يشيلها ويغسل ما تحتها، أو تكرار الماء، تكرار الصب عليها حتى يصل إلى البشرة وجب. طبعا هذا إذا كان الجبير على المكان الذي هو يغسل، يصب عليه، يصب حتى يوصل للداخل. أما إذا كان على رأسه أو قدمه، يصب بعد على القدم حتى يوصل الماء إلى الداخل، لا، لأن الرجل يجب مسحها لا غسلها. نعم، وإلا أجزاءه المسح على، إذا ما يمكن نزعها يمسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا، يعني بحيث أنه لا تكون النجاسة في جسمه. أما إذا كان لا ما فوقها نجس، فهنا يضع قطعة من القماش ويمسح عليها، قطعة طاهرة. وإذا زال العذر، لا الآن هو وياه عليه جبيرة مثلا وتوضأ وصلى، ثم بعد ذلك فكت بدأ أنه سليم ممكن يغسل، قال استأنف الطهارة على تردد فيه، أنه يستأنف على تردد. طبعا يستأنف على تردد، يعني ممكن نقول بالاستئناف، استئناف الطهارة، وممكن نقول بدون أنه لا يستأنف وهذا مجزئ. لا طبعا يختلف، يعني يمسحها إذا هي كان محل الغسل يمسحها بالكامل، طبعا هذه القطعة. طبعا إذا تكتب وجهي التردد، وجه الاستئناف أنها طهارة اضطرارية، أن المسح على الجبيرة طهارة اضطرارية وقد زالت الضرورة، فتكون كالتيمم. يعني الآن بعد هذه الطهارة اللي هو أدى بها الفرض اللي عليه، بعد ما يمكن أنه يجتزئ بها في فرض ثاني، مثل ما مر علينا هناك أيضا، هناك لما يقول يستأنف، يعني هل يجتزئ بها في فرض ثاني؟ لا. قال كالتيمم الذي ينتقض بوجود الماء، أيضا تابع لوجه الاستئناف، ولأنه يجب عليه الصلاة بطهارة. بطهارة يجب فيها الغسل، لازم الآن سيأتي الطهارة الآتية، الصلاة الآتية لازم بطهارة يجب فيها الغسل، وقد تمكن من الآن يتمكن لأنه زال العذر، فلا بد من الاستئناف. هذا إيش وجه الاستئناف؟ ووجه العدم، وجه عدم الاستئناف، الوجه الثاني من التردد، يعني إنه مأمور، يعني قد أمر بوضوء الجبيرة، والأمر يقتضي الإجزاء، أنه لو إذا امتثل يكون مجزئ بلا إشكال. فإذا كان يقتضي الإجزاء إذن هو مجزئ وصحيح فلا يعيد. شيء آخر أيضا، ولإطلاق ما دل على الإجتزاء بالمسح عليها، ولإطلاق ما دل على الإجتزاء بالمسح عليها. فإذا كان هذه إيش في إطلاق أنه المسح على الجبيرة مجزئ سواء لهذه الصلاة أو لغيره مطلق. أيضا وجه آخر، والارتفاع حدثه، لأنه الآن لما توضأ وضوء الجبيرة ارتفع الحدث، فلا يعود، يعني لا يعود من نفسه. وجه آخر بعد، وللاستصحاب، يعني نحن كان يجزئ الوضوء، يجزئ الصلاة بهذه الوضوء الجبيرة، الآن نشك هل في الصلوات الآتية لا يجزئ؟ نقول يجزئ، نستصحبه. نعم. إيه إن شاء الله هذا بعد الدرس إن شاء الله، حتى نأخذ هذا نوصل لرأس مطلب إن شاء الله. السادسة، لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره، يعني لا بد من المباشرة، هو يتولى ذلك مع الاختيار، في حال الاختيار مو في الضرورة، ويجوز عند الاضطرار إذا ما يتمكن، بل قد يجب أنه يخلي غيره وإن كان ببذل مال. السابعة، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز طبعا المحدث يمس كتابة القرآن، هذا لا يجوز له، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة، ما عدا الكتابة من الحواشي نفس الجلدة لا مانع منها. الثامنة، من به السلس، السلس يعني التبول اللا إرادي، دائما يقطر بول، هذا طبعا إذا توضأ وقطر بول كأنما انتقض وضوءه، فماذا يصنع؟ قيل يتوضأ لكل صلاة، هذا القيل للشيخ طوسي والعلامة والشهيد وغيرهم، يتوضأ لكل صلاة وإن كان يقطر ما بين الصلوات، طبعا هنا يضع كيس ويضع فيه قطن حتى يحاذر من تعدي النجاسة إلى جسمه وثيابه. وقيل هذا القيل أيضا للشيخ طوسي رحمه الله، من به البطن، البطن يعني المبطون، يعني الذي يخرج منه كرمكم الله غائط بلا إرادة أو رياح غازات اللي يسموها، إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة، إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة، يعني هو قاعد يصلي وخرج منه، ماذا يصنع؟ يتطهر، يقطع الصلاة، صلى ركعتين مثلا وبقيت عليه ركعتين، فيقطع الصلاة، يروح يطهر نفسه ويأتي ويبني، يعني يتوضأ ويبني يكمل باقي الركعتين، وإن خالف في استقبال القبلة، وأيضا طبعا لكن لا يفعل فعل إرادي خلاف مع عملية التطهير، لا يفعله مثل مثلا كلام يتكلم بكلام الآدميين، هذا لا يجوز له. أما سنن الوضوء هذه بعد إن شاء الله يأتي الكلام عليها. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم. لا يعني الآن واحد هو يجيب ياخذ الماء ويغسل وجهك ويغسل يديك اليمنى واليسرى, هذا ما يجوز, باطل الوضوء, باطل, لأن هذا عمل عبادي, والعبادة طبعا ما يجوز أنه ما يجوز أنه يباشر يفعلها غيرك عنك. طبعا بمر علينا الاستعانة في الوضوء, وبنفرق بين الاستعانة مثلا في وضع اليد في الماء أو غير ذلك, هذا إن شاء الله بيجي في سنن الوضوء. ولكم صلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين.